أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق أن الإشكال على التخيير بين الأقل والأكثر من جهة أن الموارد التي يوهم ظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر في الشرعيات، كالتخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث في الأخيرتين من الصلاة، ليست هذه الموارد من قبيل الخط الطويل المرسوم دفعة واحدة والخط القصير، حيث لا يتحقق الأقل بحده في ضمن الأكثر، بل هي من قبيل الخط الطويل الذي يتخلل رسمه سكون والخط القصير، حيث يتحقق القصير بحده في ضمن الطويل، فيعود الإشكال جزعا، إذ إن المحقق للغرض دوما هو الأقل، سواء أتحقق الأقل مستقلا أو تحقق في ضمن الأكثر، فيكون الأقل عليه السلام، فيكون الأقل هو الواجب دون الأكثر، مما ينافي ماذا؟ مما ينافي التخيير بينهما. هذا كان الإشكال الأخير الذي اعترض به على التخيير ما بين الأقل والأكثر. خلاصة الإشكال أن الأقل بحده متحقق دوما في ضمن الأكثر، يعني عندما يردنا دليل شرعي ظاهره التخيير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، التسبيحات الثلاث لا تتحقق إلا بأن تأتي بتسبيحة واحدة ثم تضم إليها تسبيحة أخرى ثم تضم إليها تسبيحة ثالثة، فإذا التسبيحة الواحدة بحدها متحققة في ضمن التسبيحات الثلاث، وعليه فعندما يتحقق الأكثر يكون الأقل بحده متحققا في ضمنه، وإذا كان الأقل بحده متحققا في ضمن الأكثر فالمحقق للغرض هل يكون الأكثر بما هو أكثر أو الأقل المتحقق في ضمنه؟ الأقل المتحقق في ضمنه، وضم الزيادة إلى هذا الأقل ليتحقق الأكثر تكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، لا دخل لهذه الزيادة في تحقق الغرض، وعليه فسواء أتحقق الأقل بحده أو تحقق الأكثر ما هو المحقق للغرض؟ الأقل بحده، إما بوجوده المستقل أو بوجوده في ضمن الأكثر ومع الزيادة، وعليه فيكون الواجب هو الأقل، ولا معنى لأن يكون الأكثر طرفا للتخيير، إذ الزيادة مما لا دخل له في تحقق الغرض حال تحقق الأكثر، المحقق للغرض هو الأقل بحده الموجود في ضمن الأكثر. وقلنا برجع بعيد، قلنا بأن هذا من أي قبيل؟ إذا نريد أن نمثل له بالحسيات بمثال حسي، هذا من قبيل الخط القصير والخط الطويل المرسوم دفعة واحدة وبحركة متصلة. لا، لأن الخط الطويل المرسوم دفعة واحدة وبحركة متصلة القصير بحده لا يتحقق في ضمنه، إذا الخط الطويل المرسوم دفعة واحدة وبحركة متصلة ليس له إلا مبدأ واحد ومنتهى واحد، وليس في البين نقطة تصلح لأن تكون منتهى للخط القصير يتحدد بها الخط القصير. فإذا الموارد التي يوهم ظاهرها التخيير في الشرعيات ليست من قبيل الخط القصير بتعرفوا أن الخط دائما يتحدد بمبدأ ومنتهى، ليست من قبيل الخط القصير والخط الطويل المرسوم دفعة واحدة، بل الموارد التي يوهم ظاهرها التخيير في الشرعيات هي من قبيل الخط القصير والخط الطويل الذي يتخلل رسمه سكون. لأنه أنتم بتعرفوا الخط الطويل له كيفيتان في رسمه، أن ترسمه تجعل نقطة مبدأ وتجر القلم جرة واحدة في حركة متصلة حتى يتم الطويل، أو تجعل نقطة مبدأ وتجر القلم مقدارا تقف، عندما تقف تحدد القصير وتحقق القصير بحده، ثم تكمل فيتحقق الطويل. الموارد التي يوهم ظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر في الشرعيات من القبيل الثاني، من قبيل رسم الخط الطويل مع تخلل السكون أثناء رسمه بحيث يتحدد الخط القصير في ضمن الطويل فيكون الخط القصير هو المحقق للغرض لا الطويل بما هو طويل، وتكون الزيادة مما لا دخل لها في تحقق الغرض. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. الآن كيف أجاب الماتن عن هذا الإشكال؟ الماتن أجاب عن هذا الإشكال بأن تحقق الأقل بحده في ضمن الأكثر لا ينافي التخيير بينهما، لا ينافي التخيير بينهما حتى لو كان الأقل بحده متحققا في ضمن الأكثر. لماذا؟ قال لأن الغرض المترتب على الأقل بحده تارة يكون مما يترتب على الأقل بحده لا بشرط الزيادة، بحيث إن الزيادة تحققها لا يمنع من ترتب الغرض على الأقل بحده، وأخرى يكون الغرض مما يترتب على الأقل بحده ولكن بشرط عدم الزيادة. فإذا ترتب الغرض على الأقل بحده له صورتان: صورة الغرض يترتب على الأقل بحده لا بشرط من حيث الزيادة، يعني سواء تحقق الأقل بحده مستقلا أو تحقق الأقل بحده في ضمن الأكثر ومنضمة إليه الزيادة فإنه مما يترتب عليه الغرض. هذه الصورة نعم تنافي التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه عندما يتحقق الأكثر الأقل المتحقق في ضمنه بحده محقق للغرض، هو المحقق للغرض. ولكن هناك صورة أخرى وهي أن يكون الأغرض مما يترتب على الأقل بحده ولكن بشرط عدم الزيادة، فإذا كان الغرض مما يترتب على الأقل بحده ولكن بشرط لا من حيث الزيادة فإن الإشكال مما يرد في الصورة الأولى فقط، إشكال استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه في الصورة الأولى حيث يكون المحقق للغرض في صورة تحقق الأكثر هو الأقل الذي في ضمنه، لأن الزيادة غير مانعة من تحقق الغرض بحسب الفرض فلا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. وأما في الصورة الثانية الإشكال لا يرد، إذ الأقل وإن كان متحققا بحده في ضمن الأكثر إلا أن انضمام الزيادة إليه مانع من ترتب الغرض على الأقل، ويكون الغرض مترتبا على الأكثر بما هو أكثر. نعم
بشرط لا هو بشرط الزيادة
لا طبعا، لأنه نحن قلنا بأنه الماتن خصص التخيير الشرعي بأي مورد، بمورد تعدد الغرض واستحالة استيفاء كلا الغرضين معا، وإن كنا نحن ماذا ناقشناه في ذلك وقلنا بأنه قد يكون التخيير الشرعي في مورد لكم السلام قد يكون التخيير الشرعي في مورد وحدة الغرض. ليش؟ لأن الماثل ليش بنى أن التخيير الشرعي لا يكون إلا في مورد تعدد الغرض مع استحالة استيفاء الغرضين؟ قال لأنه لو كان الغرض واحدا الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فلا بد من جامع حقيقي بين الشيئين يكون هو الذي يترتب عليه الغرض. ونحن ناقشنا هذه القاعدة وقلنا هذا في هذه القاعدة إن تمت فموردها الواحد الشخصي لا النوعي، ولا مانع أن يترتب الواحد النوعي على المتعدد بما هو متعدد. ولذلك قلنا لا مانع من أن يتحقق التخيير الشرعي في مورد وحدة الغرض، بحيث يكون كل واحد من الشيئين المتغايرين بما له من خصوصية تميزه عن الآخر محققا للغرض الواحد إذا تقدم. ولكن على مبنى الماثل لا، لا شك أن مورد التخيير الشرعي فقط وفقط مورد تعدد الغرض مع استحالة استيفاء كل واحد من الغرض. فإذا الماثل يقول في الصورة الثانية الإشكال لا يرد، لأن الأقل بحده وإن كان متحققا في ضمن الأكثر إلا أنه غير محقق للغرض، لأن انضمام الزيادة إلى الأقل مانع من تأثيره، مانع من تحقق الغرض بهذا الأقل، فيكون الغرض عند تحقق الأكثر مما يترتب على الأكثر بما هو أكثر لا على الأقل الذي في ضمنه. وبالتالي فإنه يمكن التخيير عند ذلك بين الأقل والأكثر، فيكون هناك غرضان لا يمكن استيفاؤهما معا. الغرض الأول يترتب على الأقل بحده إذا وجد مستقلا، والغرض الثاني يترتب على الأكثر بما هو أكثر، والغرض الثاني لا يحققه الأقل الموجود في ضمن الأكثر. والغرض الأول عفوا لا يحققه الأقل الموجود في ضمن الأكثر. لماذا؟ لأن الغرض الأول مما يترتب على الأقل بشرط عدم الزيادة، أما الأقل مع الزيادة فليس مما يترتب عليه الغرض الأول. لذلك يمكن التخيير بين الأقل والأكثر بهذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي أن يكون الأقل بشرط لا من حيث الزيادة هو المحقق لأحد الغرضين، والغرض الآخر يحققه الأكثر بما هو أكثر. هذه هي خلاصة جواب الماتن. يعني إذا بدنا نطبق جواب الماتن على ما نحن فيه، على مثال التسبيحات، نقول هناك غرضان، أحد الغرضين يترتب على التسبيحة الواحدة بشرط عدم الزيادة عليها، والغرض الآخر يترتب على التسبيحات الثلاث. فعندما تتحقق التسبيحات الثلاث، التسبيحة الواحدة بحدها وإن كانت موجودة في ضمن التسبيحات الثلاث إلا أنها مما لا يترتب عليه الغرض الأول. لماذا؟ لأن الغرض الأول مما يترتب على التسبيحة الواحدة بشرط عدم الزيادة، وبما أنه لا يمكن استيفاء الغرضين معا فإنه ماذا؟ يتعين التخيير شرعا بينهما. واضح الكلام؟ طيب نطبق هذا القدر ثم نذكر ما يمكن أن يرد به على هذا الكلام. قال قلت، طبعا الإشكال طبقناه في الدرس السابق، وصل بنا إلى الكلام إلى جواب المادة. قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك. لا يكاد يختلف الحال بذلك، شو يعني؟ لأن المستشكل فرق بين ماذا؟ بين أن يكون الأقل بحده متحققا في ضمن الأكثر، أو الأقل بحده ليس متحققا في ضمن الأكثر، ومثل لذلك بالخط الطويل المرسوم دفعة واحدة وبالخط الطويل الذي يتخلل رسمه سكون. طيب فالمعنى عم بيقول ما في فرق، لأنه هذا التفصيل حتى لو كان في موارد التخيير الشرعي الأقل بحده متحقق في ضمن الأكثر برضو لا يمتنع التخيير بين الأقل والأكثر. ليه؟ لأن الغرض يترتب على الأقل بشرط عدم الزيادة. قال قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك، فإنه مع الفرض يعني مع فرض أن الأقل بحده متحقق في ضمن الأكثر لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب عليه إذا وجد مستقلا لا في ضمن الأكثر، وإنما يترتب الغرض عليه أي على الأقل بشرط عدم الانضمام. شيء بشرط عدم الانضمام يعني إذا وجد الأقل مستقلا، أما إذا وجد مع انضمام الزيادة إليه فإنه لا يترتب عليه غرضه. قال وإنما يترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام، يعني بشرط عدم انضمام الزيادة إليه، بشرط عدم تحققه في ضمن الأكثر، ومعه يعني مع الانضمام، مع انضمام الزيادة إلى الأقل كان أي الغرض مترتبا لا على الأقل الذي في ضمن الأكثر بل على الأكثر بالتمام، يعني بما هو أكثر. واضح الكلام؟ فأمكن التخيير عند ذلك. قال وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرام، يعني إذا كان كل واحد من الأقل بحده والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرام، يعني مما يترتب عليه غرض واحد، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما. ليش إذا كان الأقل بحده والأكثر بحده مما يترتب عليهما غرض واحد لا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، للقاعدة التي بنى عليها الماتن فيما سبق من أن وحدة الغرض تكشف عن ماذا؟ وجود جامع بين الشيئين هو المؤثر في تحقق الغرض، ضرورة أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. وهذا جواب على سؤالكم شيخنا. قال فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا. إن كان هناك غرض واحد وتخييرا شرعيا فيما إذا كان هناك غرضان على ما عرفت. فإذا الماتن ما عنده مشكلة في التخيير شرعا بين الأقل والأكثر، لأنه يحمل التخيير شرعا بين الأقل والأكثر على ماذا؟ على كون الأقل بشرط عدم الزيادة هو المحقق لأحد الغرضين، والغرض الآخر يترتب على الأكثر بما هو أكثر. أما لو كان الأقل بشرط عدم الزيادة محقق لغرض، والأكثر بما هو أكثر محقق لنفس هذا الغرض، فيتعين أن يكون ماذا؟ الواجب هو الجامع بين الأقل بشرط عدم الزيادة والأكثر، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون التخيير عقليا لا شرعيا. قال نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد. يعني من دون دخل للزائد يعني الأقل لا بشرط من حيث الزيادة، مو بشرط عدم الزيادة. لو كان الغرض من مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد أي لا بشرط من حيث الزيادة، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدنا له. ليه؟ لأنه في هذه الحالة الأكثر لا يكون عند تحققه محققا للغرض، بل يكون محقق الغرض الأقل الذي في ضمنه، فلا يكون الأكثر في هذه الحالة مثل الأقل في تحقيقه للغرض وعدنا له، أي للأقل في تحقيقه للغرض. طيب بهالحالة شو نعمل؟ بهالصورة إذا كان الغرض الأول مما يترتب على الأقل لا بشرط من حيث الزيادة، والأكثر عندما يتحقق محقق الغرض يكون الأقل الذي في ضمنه، هل يمكن التخيير في هذه الحالة بين الأقل والأكثر؟ لا يمكن، بل يتعين أن يكون الواجب هو الأقل، وأما الزيادة مستحبة. قال بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، بل كان فيه أي في الأكثر اجتماع الواجب. شو هو الواجب؟ الأقل الذي في ضمنه. وغيره اللي هو الزيادة مستحبا كان هذا الغير اللي هو الزيادة أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا. يعني أحسن حكمها الزيادة أن يستفاد أنها مستحبة أو يستفاد أنها مباحة بالنهاية هذا تابع لماذا للدليل في مقام الإثبات وملاحظة الموارد الفقهية المختلفة. ما يهمنا أن نقول أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون طرفا للتخيير في الوجوب. ليه؟ لأن الغرض يترتب على الأقل الذي في ضمن الأكثر، والزيادة لا دخل لها في ترتب الغرض الداعي إلى الإيجاب. أما أنها مستحبة مباحة غير ذلك هذا تابع لمورده من الفقه. وضح كلام المادتين؟ فتدبر جيدا. يا أخوان عندي تعليقتان أريد أن أذكرهما قبل أن أنتقل إلى الفصل اللاحق، وهو ماذا؟ الوجوب الكفائي، أو في حقيقة الوجوب الكفائي. التعليقة الأولى وأرجو منكم الانتباه، قد يشكل البعض على جواب الماتني هذا بهذا الإشكال، وهو أن بدي منكم تتوجهوا للإشكال جيدا لأنه أريد منكم أن تهيئوا جوابا عن هذا الإشكال للغد إن شاء الله. قد يقال مرد هذا الجواب الذي أجاب به الماتن إلى امتناع التخيير بين الأقل والأكثر بما هما أقل وأكثر، وإرجاعه إلى التخيير بين المتباينين، لأن الماتن كيف صحح التخيير بين الأقل والأكثر؟ صححه في صورة كون الأقل بشرط لا من حيث الزيادة هو المحقق للغرض. وأنتم بتعرفوا يا أخوان الأقل بشرط لا من حيث الزيادة مباين للأكثر أو غير مباين للأكثر؟ مباين للأكثر يا أخوان. الجزء بشرط لا من حيث انضمام بقية الأجزاء إليه مباين للكل أو ليس مباينا للكل؟ مباين للكل. الجدار لا بشرط من حيث انضمام بقية أجزاء البيت إليه جزء من البيت، أما الجدار بشرط لا من حيث انضمام بقية أجزاء البيت إليه جزء من البيت أو مباين للبيت؟ مباين للبيت. الجزء لا بشرط من حيث انضمام بقية الأجزاء إليه جزء من الكل، أما الجزء بشرط لا من حيث انضمام بقية الأجزاء إليه مباين للكل. والماتن لم يصحح التخيير بين الأقل والأكثر إلا في صورة كون الغرض مما يترتب على الأقل بشرط عدم انضمام الزيادة إليه، الأقل بشرط عدم انضمام الزيادة إليه ليست نسبته إلى الأكثر إلا نسبة المباينة، وبالتالي إذا كان الأقل بشرط عدم الزيادة مباينا للأكثر ضرورة تباين الجزء بشرط لا مع الكل، فهذا الذي ذكره الماتين يكون تصحيحا للتخيير بين الأقل والأكثر بنقطة إرجاعهما إلى المتباينين، ولا يكون التزاما بالتخيير بين الأقل والأكثر بما هما أقل وأكثر. فإذا أنت من الأول أقول لا، لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، التخيير يمكن فقط وفقط بين المتباينين، وهول اللي يوهم وهذه الموارد التي توهم أن التخيير فيها بين الأقل والأكثر كالتخيير بين التسبيحة الواحدة والثلاث في حقيقتها وفي واقعها تخيير بين المتباينين، لمطاف التخيير الأقل بشرط عدم الزيادة وهو مباين للأكثر. هذا الإشكال كيف يمكن أن ندفعه عن المثل؟ أريد منكم أن تفكروا في دفعه. النقطة أو التعليقة الثانية التي أريد أن أذكرها قبل أن ننتقل إلى الفصل الآخر هي أن كل هذا الكلام الذي تقدم من الماتن والإشكال ودفع الإشكال كله كان يرتبط بالتخيير بين الأقل والأكثر في مقام الثبوت، ولم نتكلم عن مقام إثبات. ولذلك أشير إشارة سريعة إلى ما يرتبط بمقام الإثبات. أقول الوجه الذي ذكره الماتن للتخيير بين الأقل والأكثر، وهو ماذا؟ أن الغرض يترتب على الأقل بشرط عدم الزيادة. وإن كان يصحح التخيير بين الأقل والأكثر ثبوتا، إلا أنه وجه دقي عقلي ليس مما يلتفت إليه العرف، وبالتالي فحمل ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر على هذا الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، ومع عدمها يكون الأقرب عرفا إلى دليل التخيير هو تعين الأقل وكون الزيادة مما يستحب الإتيان به. ها؟ ها الآن لح بين، لح أوضح. لح أوضح. كيف يعني؟ ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر شرعا؟ كقول المولى في الركعتين الأخيرتين من الصلاة: سبح تسبيحة واحدة أو ثلاث. بناء على الوجه اللي ذكره الماتن شيخنا، الماتن شو بده يعمل؟ سبح تسبيحا تسبيحة واحدة أو ثلاث. التسبيحة الواحدة واجبة أو ليست واجبة عند الماتن؟ واجب بالوجوب التخييري. والتسبيحات الثلاث واجبة بالوجوب التخييري. طب كيف صحح التعلق الوجوب التخييري بكليهما؟ قال هيك: صحيح أن ظاهر سبح تسبيحة واحدة أن الوجوب متعلق بالتسبيحة الواحدة لا بشرط من حيث الزيادة، لأنه هذا هو مقتضى إطلاق متعلق الوجوب. سبح تسبيحة واحدة، مقتضى إطلاق التسبيحة الواحدة أن الوجوب هو للتسبيحة الواحدة لا بشرط من حيث الزيادة. بس لأنه لا يمكن في هذه الصورة التخيير بين الأقل والأكثر، شو بنعمل؟ بنرفع الإطلاق، بنرفع اليد عن إطلاق سبح تسبيحة واحدة وبنحملها على سبح تسبيحة واحدة بشرط أن لا تزيد عليها، أو سبح تسبيحات ثلاث. فإذا التصوير اللي ذكره الماتن مرجعه إلى ماذا؟ إلى تقييد متعلق الوجوب في طرف الأقل، تقييد بماذا؟ بعدم الزيادة. هذا هو مرجع، مرجع تصوير الماتن أنه بمقام الإثبات نقيد متعلق الوجوب في طرف الأقل ونتحفظ ماذا؟ على ظهور الأمر بالأكثر في الوجوب. الأكثر واجب والأقل واجب، كلاهما واجب تخييرا. كيف نصحح التخيير حتى نتحفظ على ظهور الأمر بالأكثر في الوجوب وعلى كون الأكثر طرفا للتخيير الوجوبي؟ نقوم بتقييد معلق متعلق الوجوب في طرف الأقل بماذا؟ بقيد عدم الزيادة. ولكن العرف يرى أن الأقرب من ذلك إلى فهمه هو مو أن نتحفظ على ظهور الأمر في طرف الأكثر بالوجوب ونقيد متعلق الوجوب في الأقل بعدم الزيادة، بل أن نتحفظ على إطلاق المتعلق في طرف الأقل ونقول الواجب هو الأقل سواء انضمت إليه الزيادة أم لا. نتحفظ على إطلاق المتعلق في طرف الأقل وماذا؟ ونحمل الأمر بالأكثر لا على الوجوب بل على الاستحباب، لأنه إذا تحفظنا على إطلاق المتعلق في طرف الأقل ما بقى فينا نخير بينه وبين الأكثر، فنحمل الأمر بالأكثر لا على الوجوب التخيير بل على الاستحباب. هذا الحمل أقرب إلى فهم العرف من قول المولى إذا صليت فسبح تسبيحة واحدة أو ثلاث، الأقرب إلى فهم العرف من مثل هذا الخطاب أن الواجب هو الواحدة، ويستحب أن تزيد على الواحدة تسبيحتين فتصير ثلاثة. وأما أن يتحفظ العرف على ظهور سبح تسبيحات ثلاث في الوجوب، ولتصحيح التخيير بين الأقل والأكثر يخرج عن إطلاق المتعلق في طرف الأقل ويقيده بصورة عدم الزيادة، فهذا بعيد عن الفهم العرفي. طيب، فإذا الوجه الذي ذكره الماتن للتخيير بين الأقل والأكثر يصحح التخيير بين الأقل والأكثر ثبوتا، إلا أن ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر إثباتا لا يمكن حمله على هذا الوجه، إذ هذا الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. والأقرب إلى الفهم العرفي هو ماذا؟ هو التحفظ على إطلاق الوجوب، على إطلاق متعلق الوجوب في طرف الأقل، وحمل الأمر بالأكثر على استحباب الزيادة. فالوجه المذكور عند الماتن تام ثبوتا غير تام إثباتا. والمسألة أشبه ما تكون بما ذكرناه في بحث ماذا؟ في بحث جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حيث قلنا هناك بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان ممكنا ثبوتا على قول، ولا صاحب الكفاية منع من إمكانه وقال استحالته ثبوتا، ولكن أذكر أننا في ذلك المبحث ذكرنا وجها لتصوير إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا، أو على كل حال أو دفعنا عن رأي صاحب الكفاية الآن مو في بالي. على كل حال الذين يقولون، لا أقل نستطيع أن نقول هكذا، الذين يقولون بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا كالسيد الخوي مثلا، يعترفون بأن دليل الإثبات لا يساعد على مثل هذا الاستعمال، أي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على تقدير إمكانه ثبوتا خارج عن أساليب البيان المتعارفة لدى العقلاء، وحمل الكلام عليه يحتاج إلى مؤنة زائدة، ومع عدمها لا يمكننا حمل الكلام على أن اللفظ فيه قد استعمل في أكثر من معنى. فالكلام هنا كذلك كالكلام هنا. واضح يا أخوان؟ طيب، الآن بيبقى على عهدتكم أنتوا هذا الإشكال اللي ذكرته، أنه هذا اعتراف استحالة التخيير بين الأقل والأكثر ثبوتا، وإرجاع له لما ظاهره ذلك إلى التخيير بين المتباينين، بيبقى على عهدتكم أن تجيبوا عن هذا الإشكال. الفصل اللاحق على هذا الفاصل يرتبط بالوجوب الكفائي، وكلنا يعرف أنه سواء في الأوامر الشرعية أو في الأوامر العرفية عندنا واجب كفائي وواجب عيني، والواجب العيني يجب على كل متكلف، على كل مكلف الإتيان بمتعلق الوجوب، ولا يسقط الوجوب عن أحد بإتيان غيره بهذا المتعلق. مثل ماذا؟ مثل وجوب الصلاة في الشرعيات، الصلاة هي المتعلق، كل مكلف يجب عليه الإتيان بهذا المتعلق، ولو أتى زيد بمتعلق الوجوب وصلى لا يسقط وجوب الصلاة عن عمرو، كده وجوب عيني في الشرعيات. طيب وجوب عيني بالعرفيات مثل وجوب دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، حيث يجب على كل مكلف الإتيان بهذا المتعلق ودفع ما يتوجب عليه من فواتير، ولو دفع زيد ها
تبرع
متبرع، ها حتى نقول ما نفرض وحده في المتعلق، لو تبرع متبرع يسقط. خلينا نقول مثلا مثل ما لو وجب الدفاع عن الوطن، مثل ما لو وجب الدفاع عن الوطن مو بالوجوب الشرعي وانما بالوجوب العرفي، بالوجوب عند العقلاء في المجتمعات التي تلتزم بالاحكام الوضعيه المتكلفيه الشرعيه. ففي مثل هذه الموارد شأن العقلاء والعرف كشأن الشارع، إذا لم تقم الكفاية، إذا لم تقم الكفاية فهنا العرف والعقلاء يرون أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن عينا. نعم إذا قامت الكفاية يرون أن وجوب الدفاع عن الوطن عند ذلك وجوب، يعني إذا كان عدد أبناء الوطن لا يكفي للذب والدفاع عن الوطن فوجوب الجهاد عيني، أما إذا كان عدد أبناء الوطن يكفي ويزيد فيكون الوجوب كفائيا. على كل حال لا يحتاج الأمر إلى مزيد بيان وتوضيح، وأن الوجوب العيني والكفائي كما هو موجود في الشرعيات موجود في الأوامر العرفية، والكلام في الوجوب الكفائي والعيني كالكلام في الوجوب التعييني والتخييري. لم يقع الكلام بين الأعلام أن الوجوب التخييري هل هو واقع أو ليس بواقع، إذ وقوع الوجوب التخييري في الشرعيات والعرفيات من الواضحات والبديهيات، وإنما وقع الكلام بين الأعلام في ماذا؟ في كيفية تصوير الوجوب التخييري بنحو يكون خاليا عن الإشكال. وكذلك في الوجوب الكفائي والعيني لم يقع الكلام بين الأعلام في أن الوجوب الكفائي واقع أو غير واقع، فوقوعه في الشرعيات والعرفيات من الواضحات، وإنما الكلام في كيفية تصوير الوجوب الكفائي تصويرا يكون خاليا عن الإشكال. اللي يظهر من كلام صاحب الكفاية أيها الإخوة في هذا الفصل، في هذا الفصل، أن الكلام في الوجوب الكفائي على حد الكلام في الوجوب التخييري، وغاية الفرق بين المبحثين أنه في الوجوب التخييري كان موضع البحث هو متعلق الحكم بالوجوب التخييري، لأن هناك كنا نبحث أن الوجوب التخييري بماذا يتعلق، هل يتعلق بأحد الأطراف المعين عند الله المجهول عندنا، أو يتعين أو يتعلق بأحد الأطراف على نحو الترديد. كان كلامنا في الوجوب التخييري أنه متعلق الوجوب ما هو، هل هو أحد الأطراف على نحو التعيين إلا أنه معلوم عند الله مجهول عندنا، أو أحد الأطراف على نحو الترديد، أو يتعلق الوجوب بجميع الأطراف كما هو مبنى صاحب الكفاية، إلا أنه سنخ وجوب برزخ ما بين الوجوب التعييني والاستحباب. فإذا كلامنا وموضع بحثنا في الوجوب التخييري كان في ماذا؟ في متعلق الوجوب التخييري ما هو؟ إلى تأذن الزيك مالك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. بالي 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 الحمد لله خيري ممنون لفرمين بالي درسته فلن يكسر. حدود يكمه يكمه نمك ها روز فردا بعد از نماز میشه، امروز هم میشه، بله فردا میشه، خب تا فردا میشه، تا فردا، فردا بعد از نماز ظهر ان شاء الله. سه چه اتا 62 خیلی ممنون. بله 162 خیلی ممنون. خدا حافظ شما. به سلامت. به سلامت. لا فإذا الكلام في الوجوب التخييري كان في متعلق الوجوب، أما الكلام في الوجوب الكفائي فليس في متعلق التكليف، وإنما هو في ماذا؟ أنتوا أجيبوني بعد. لا، المكلف به هو متعلق التكليف. المكلف به عندما أقول صلي، المكلف به هو الصلاة، في المكلف سيدا اللي هو ماذا؟ موضوع التكليف. التكليف له موضوع وله متعلق. أقيم الصلاة، ما هو متعلق التكليف؟ الصلاة، الطبيعة المأمور بها والمكلف بها، بس ما هو موضوع التكليف؟ أفراد المكلف. ففي الوجوب الكفائي موضوع البحث، موضوع البحث ليس متعلق التكليف، بل موضوع البحث هو موضوع التكليف أي المكلف. وقع الكلام بين الأعلام بأن في أنه في الوجوب الكفائي ما هو موضوع التكليف، لأنه يا أخوان أرجو منكم الانتباه، ما هي حقيقة التكليف؟ حقيقة التكليف هي ماذا؟ طبعا كلامنا بأي تكليف؟ التكليف الوجوبي اللي هو الوجوب الكفائي عليه. حقيقة التكليف الوجوبي هي البعث والإرسال نحو طبيعة ما. صلي يعني المولى بعثنا وأرسلنا نحو الصلاة، صحيح أم لا؟ هذه حقيقة التكليف. خو بما أن حقيقة التكليف هي البعث، فإن البعث يتقوم بماذا؟ كما يتقوم بمبعوث إليه وهو متعلق التكليف. الصلاة هي المبعوث إليه وهي متعلق التكليف، فإن البعث أيضا يتقوم بماذا؟ بمبعوث وهو موضوع التكليف، وهو موضوع التكليف. البعث يتقوم بمبعوث إليه وبمبعوث. الكلام في المبعوث إليه يعني في متعلق التكليف، هذا كان في الوجوب التخييري. أما الآن كلامنا في ماذا؟ من هو المبعوث نحو هذا المتعلق؟ الكلام هنا كالكلام هناك، حذو القذفة بالقذفة. كيف يعني؟ يعني هل المبعوث هو فرد معين عند الله، فرد معين معلوم عند الله مجهول عندنا؟ إلى مبنى الصلاة على الميت واجب كفائي أم لا؟ واجب كفائي. المكلفون كم عددهم؟ 7. نحن كل المكلفين من هؤلاء 7، وعندنا جثة، عندنا مسلم ميت أمامنا نريد أن نصلي عليه. الصلاة على الميت واجب كفائي. هؤلاء قالوا ما معنى أن الصلاة واجبة كفاية علينا؟ قالوا معنى ذلك أن هناك واحدا معينا من بيننا هو الذي وجبت عليه الصلاة، بس هذا المعين من بيننا الذي وجبت عليه الصلاة الله يعلمه ونحن نجهله. كيف نعرف من هو المعين الذي وجبت عليه الصلاة على الميت في الواقع؟ الذي يقدم ويؤدي الصلاة أولا ويفرغ من الصلاة أولا يكون هو المعين الذي وجبت عليه الصلاة على الميت في الواقع. نستكشف ذلك من خلال من يؤدي الصلاة الصحيحة أولا على الميت. ونحن بشو أشكلنا في نفس الإشكالات اللي أوردناها على هذا المبنى في الوجوب التخييري نوردها على هذا المبنى في الوجوب الكفائي. الإشكالات هناك ماذا كانت؟ أنه أولا هذا بحل مشكلة الوجوب الكفائي في الشرعيات، حيث يكون المولى هو الله العالم بالغيب، بس الوجوب الكفائي لا يختص بالشرعيات بل هو موجود في العرفيات أيضا، وبالعرفيات المولى العرفي لا يعلم الغيب، فلا يمكننا تفسير الوجوب الكفائي بأنه وجوب تعلق بمكلف بعينه المولى يعلمه ونحن نجهله. إنه المولى بالعرفيات لا يعلم الغيب، مو مثل المولى الحقيقي في الشرعيات يعلم الغيب. تذكرون هذا واحد من الإشكالات. يلزم الإشكال الثاني أنه هناك في الوجوب التخييري كان ماذا يلزم اختلاف الواجب بحسب اختلاف المكلفين. عفوا اختلاف الواجب بحسب اختلاف المكلفين قلنا لأنه المكلف الذي يختار العتق بيكون الواجب عليه في علم الله هو ماذا؟ هو العتق لا الصلاة والإطعام. اللي بيختار الصلاة لا الصوم والإطعام. اللي بيختار الصوم بيكون الواجب عليه تعيينا عند المولى هو الصوم لا العتق والإطعام. واللي بيختار الإطعام بيكون الواجب عليه عند المولى في علم المولى هو الإطعام لا العتق والصوم. فيلزم اختلاف الواجب باختلاف المكلفين مع أنه بحسب المرتكزات العرفي والمتشرعي في الوجوب التخييري الواجب في حق الجميع واحد. طيب هذا الإشكال كيف نصوره هنا؟ مع أنه بحسب المرتكزات العرفية والمتشرعية الوجوب الكفائي متوجه إلى الجميع وليس متوجها إلى واحد بعينه معلوم عند المولى ومجهول عند سائر الناس. على كل حال الإشكالات هي الإشكالات. هذا مبنى بالوجوب الكفائي. مبنى آخر بالوجوب الكفائي نفس المبنى اللي ذكرناه بالوجوب التخييري. شو هو؟ انه واحد من المباني في الوجوب التخييري ماذا كان؟ انه حقيقه الوجوب التخييري ما عندنا شيء اسمه وجوب تخييري. الوجوب التخييري هو وجوب تعييني الا انه ليس مطلقا بل مشروط. كيف يعني مشروط؟ احد تفسيرات الوجوب التخييري اعتق او صوم يعني يجب عليك تعيينا العتق بشرط عدم الصيام ويجب عليك تعيينا الصيام بشرط عدم العتق. فالوجوب التخييري هو وجوب تعييني إلا أنه ليس مطلقا بل الوجوب التعييني لكل واحد من الطرفين مشروط بترك آخر. وماذا أشكلنا على هذا المبنى إذا تذكرون؟ قلنا يلزم أنه لو ترك المكلف كلا طرفي التخيير يستحق كم عقاب؟ لو ترك كلا طرفي التخيير يستحق عقابين. ليش؟ لأنه عصى معصيتين. لأنه مو ترك العين وشرط وجوب الصوم ترك العتق. فإذا الصوم كان واجبا عليه وآثم بعدم صومه ومو ترك الصوم وشرط وجوب العتق ترك الصوم. فإذا العتق كان واجبا عليه وآثم بعدم عتقه فإذا هو عصى تكليفين واستحق عقابين مع أنه بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية والمتشرعية المخالف الذي يترك جميع أطراف التخيير كم عقاب يستحق؟ عقابا واحدا. والإشكال الآخر شو كان؟ إنه لو أتى المكلف بكلا طرفي التخيير كم ثواب يستحق على هذا المبنى؟ لا يستحق ثوابا. ليه؟ لأنه إذا أتى بكلا الطرفين معناته أعتق وصام. منقول بما أنه أعتق فالصام لم يكن واجبا عليه لأنه شرط وجوب الصام عدم العتق. وبما أنه صام فالعتق لم يكن واجبا عليه لأنه شرط وجوب العتق عدم الصام. فيكون ماذا؟ لا العتق واجب ولا الصوم واجب ولم يمتثل أي تكليف فعلي ولا يستحق ثوابا مع أنه بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية والمتشرعية من يأتي بجميع أطراف التخيير قد امتثل واجبا ويستحق ثوابا. لذلك هذه كانت إشكالات ترد على هذا المبنى في الوجوب التخيير. هذه الإشكالات ترد هنا. كيف ترد هنا؟ إذا بدنا نفسر الوجوب الكفائي بأنه يجب على زيد الصلاة على هذا الميت عينا ولكن هذا الوجوب العيني مشروط بماذا؟ بعدم صلاة عمر. ويجب على عمر الصلاة هذا الميت على هذا الميت عينا ولكن بشرط عدم صلاة زيد. ماذا يلزم؟ يلزم أنه لو صلى زيد وعمر على الميت وفرغا من الصلاة في آن واحد ماذا يلزم؟ أنه لم يمتثل أي منهما الواجب. لماذا؟
الواجب مشروط
لأنه أحسن تكليف زيد بالصلاة مشروط بعدم صلاة عمر والمفروض أن عمر صلى، وتكليف عمر بالصلاة مشروط بعدم صلاة زيد والمفروض أن زيد صلى، فإذا فرغا من الصلاة في آن واحد لم يمتثل أي منهما الواجب ولم يسقط وجوب الصلاة، مع أنه هذا خلاف المرتكزة العرفي والعقلي والمتشرعي. إذا صلى، إذا أتى جميع المكلفين بالواجب وفرغوا منه في وقت واحد فيكونون قد امتثلوا جميعا ويكون الواجب قد سقط بفعل الجميع. أما أن الواجب لم يسقط إذا خلاف المرتكزات العرفية العقلية والمتشرعية. إلى من جهة، من جهة أخرى لو ترك الجميع فعل الصلاة ماذا يلزم على هذا المبنى؟ أن لا يأثم أي واحد منهم. ليش؟ لأن شرط وجوب الصلاة على زيد، عفوا أنا صار عندي اشتباه، على هذا المبنى اللي قلنا أنه وجوب عيني ولكن وجوبه على زيد مشروط بعدم صلاة عمر، وجوبه على عمر مشروط بعدم صلاة زيد. فلو ماذا؟ فلو ترك زيد وعمر كلاهما الصلاة في هذه الحالة ماذا؟ شوفوا ياتي الإشكال، ترك زيد الصلاة يعني كانت الصلاة وآثم كلاهما، فالإشكال يتأتى فقط من أي جهة؟ من جهة ما له أتوا جميعا بالعمل. لاحظت كيف الكلام هو الكلام ما بين الوجوب الكفائي والوجوب التخييري، هناك تشابه كبير غاية ما في الأمر. محل الكلام في الوجوب التخييري في متعلق التكليف، محل الكلام في الوجوب الكفائي في ماذا؟ في موضوع التكليف. خب ماذا التزم، بماذا التزم الماكن بالنسبة لحقيقة الوجوب الكفائي؟ الماكن التزم في حقيقة الوجوب الكفائي كما التزم في حقيقة الوجوب التخييري، بأن الوجوب التخييري شو كان عند الماكن؟ برزخ بين الوجوب التعييني والاستحباب، ويتعلق بجميع أطراف، بجميع الأطراف. هنا في الوجوب الكفائي التزم الماتن بأن الوجوب الكفائي برزخ بين الوجوب العيني والاستحباب، بين الوجوب العيني وماذا؟ والاستحباب. وتوضيح هذا المبنى للماتن مع تطبيق هذا الفصل والدخول في الفصل اللاحق عليه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.